بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يجب من عون الملهوف. قال: حدثنا الأويسي قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال: تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال: أفرأيت، قال: أرأيت إن ضعفت؟ قال: تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدقها على نفسك. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني سعيد بن أبي بردة: سمعت أبي يحدث عن جدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أفرأيت إن لم يجد؟ قال: فليعمل، فلينفع نفسه وليتصدق. قال: أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: ليعن ذا الحاجة الملهوف. قال: أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فليأمر بالمعروف. قال: أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر، فإنها له صدقة.
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يجب من عون الملهوف. وذكر حديثين، وقد مر معنا في السابق، مر معنا لكن لا بأس أن نقف معهما وقفة. قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يجب من عون الملهوف. هذا التبويب من الإمام البخاري مقصود، وذلك أن حق المسلم على أخيه المسلم أن يعينه إذا احتاج. ولذلك جاء في الصحيحين وغيرهما وفي السنن ما يشير إلى هذا المعنى في أحاديث متفرق. وقد صح أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ ست، وذكرها. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. وجاءت أحاديث كثيرة في وجوب إعانة المسلم، ولا شك بأن هذا راجع إلى مقدرة الشخص. فإذا كان الشخص قادرا على إعانة الملهوف وإغاثة المكروب، فإن هذا من الأمور الواجبة. ولذلك قال أبو ذر: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. والمقصود بالرقاب، الرقبة، العبد الرقيق أو الأمة. والشريعة تتشوف إلى عتق الرقاب، وهذا كان في الزمان السابق. قال: أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. الأخرق الذي ليس عنده قدرة ولا استطاعة على العمل. قال: أفرأيت إن ضعفت؟ قال: تدع الناس من شرك، فإنها صدقة تصدقها على نفسك. والمعنى بأن المسلم مطالب بأن يقف مع إخوانه، وأن يعين الملهوف، وأن يقضي حاجة كل ذي حاجة. وفي الحديث الآخر أيضا قال: حديث سعيد بن أبي بردة: سمعت أبي يحدث عن جدي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: أفرأيت إن لم يجد؟ قال: فليعمل فلينفع نفسه وليتصدق. قال: أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: ليعن ذا الحاجة الملهوف. قال: أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فليأمر بالمعروف. قال: أفرأيت إن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها له صدقة. والمعنى بارك الله فيكم بأن المصنف رحمة الله عليه ذكر هذا الباب بعد باب طيب النفس، طيب النفس، وأن من طيب النفس أن يعيش الإنسان للآخرين، وذلك بأن يكون نفعه متعد للآخرين، وأن لا يعيش عيش أنانية ذاتية لا يعرف إلا نفسه ولا يرى إلا ذاته، وإنما المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، فلا بد من عرق الأخوة ينبض، ولا بد من أن يكون المسلم ملتفتا إلى إخوانه، وأن يكون عرق الأخوة هذا نابض بالحياة، وأن يتلمس احتياجات إخوانه سواء من الجيران أو من الأصدقاء أو الأصحاب أو عامة المسلمين، فما دام أن عنده قدرة على نفعهم وإيصال الخير إليهم فلا يتأخر عن ذلك، لا يتأخر عن ذلك. وأقل ما يجب على الإنسان أن يقدمه أو أن يفعله أن يكف شره عن الناس، فإذا لم تستطع إعانة الناس بمالك أو ببدنك أو بأن تعلمهم حرفة أو صنعة أو بأن تعينهم على حمل متاع، فلا أقل من أن تكف شرك عن الناس. وكف الشر عن الناس على ضربين: مادي ومعنوي. أما المعنوي كف الغيبة والكذب والنميمة والافتراء والبهتان والسخرية والاستهزاء، هذا من أعظم الشرور. وأما الأذية البدنية المادية فهي ضرب الأبشار وأخذ الأموال والاعتداء مثلا على ممتلكات الآخرين، أو يعني أي نوع من أنواع الأذية المادية سواء بدنية أو مالية، هذا يجب على المسلم أن يكف شره عن الناس، هذا أقل ما يجب على الإنسان أن يقدم، وهذا بمقدور كل أحد، هذا بمقدور كل أحد. ولذلك إذا لم تستطع أن تقدم نفعا وعونا فلا أقل من أن تمسك شرك عن الناس، لا أقل من أن تمسك شرك عن الناس فإنها لك صدقة. والمعنى بأن هذه الأحاديث في واقع الأمر تبني المسلم بناء عقائديا، بناء أخلاقيا، بناء إيمانيا، تجعله إنسان يعرف دوره في هذه الحياة، يعرف ماذا يريد وماذا يراد منه وما المسؤولية المناطة في عنقه، ويعيش عيشة هنية ويعيش حياة رضية سعيدة، بل يعيش طيب النفس بإذن الله جل وعلا. ولذلك الإنسان الذي دائما تجده يقدم النفع للآخرين تجده من أسعد الناس ومن أشرح الناس صدرا وألينهم عريكة وأكثرهم طمأنينة بال، هذا الذي أرادت النصوص الشرعية من هذا الأمر بالنسبة للمسلمين. نعم.
قال: باب من دعا الله أن يحسن خلقه. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يدعو: اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. قال: حدثنا عبد السلام قال: حدثنا جعفر عن أبي عمران عن يزيد بن باب نوس قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقلنا: يا أم المؤمنين، ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن، تقرؤون سورة المؤمنين؟ قالت: اقرأ، قد أفلح المؤمنون. قال يزيد: فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى لفروجهم حافظون. قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من دعا الله أن يحسن خلقه. أن يحسن خلقه، الإنسان مكون من صورتين، صورة ظاهرة وصورة باطنة. أما الصورة الظاهرة فهي صورة الجسد، وأما الصورة الباطنة فهي صورة القلب والخلق، صورة القلب والخلق. والله جل وعلا خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلق الإنسان في أحسن تقويم، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ولذلك الإنسان كمله الله عز وجل بهذه الصورة العجيبة. ولابن القيم رحمة الله عليه كلام بديع في مفتاح دار السعادة، وهو يتكلم عن أعضاء الإنسان وكيفية هذا الخلق العجيب، وكيف أن الله تعالى صور الإنسان في صورة عجيبة. فالإنسان خلق في أحسن تقويم، ولذلك جمله الله سبحانه وتعالى. والصورة الثانية صورة القلب، وهي صورة الأخلاق، صورة الأخلاق. ولذلك الإنسان يدعو الله عز وجل كما حسن خلقه أن يحسن خلقه، والخلق هذا الصورة الباطنة هي الأصل، هي الأصل. لماذا؟ لأنها هي محل نظر الرب جل وعلا، هي محل نظر الرب جل وعلا. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك الرب، ولذلك الصورة الباطنة صورة القلب هي محل نظر الرب سبحانه وتعالى. ليس الجمال بأثياب تزيننا، إن الجمال جمال الخلق والأدب. والمعنى بأن الإنسان ينبغي له أن يكثر من الدعاء لله عز وجل بأن يحسن خلقه. والخلق هي هيئة راسخة في النفس تنتج عنها تصرفات وأعمال على ما استقر في القلب من الاستجابة لله، ومن الالتزام بما أمر الله وبما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحسن الخلق لا يخفاكم درجة ومرتبة وقيمة، أعلى الإسلام من شأنها ورفع من منزلتها ومكانتها. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يعتني بحسن الخلق أكثر من اعتنائه بجمال الخلق، لأن جمال الخلق هذا ليس محل نظر الرب. فالله جل وعلا يهب الناس صفات في أجسامهم تختلف، وقد يعطي من يبغض سبحانه وتعالى جمالا، قد يعطي كافرا أو مشركا جمالا. فهذا أبو لهب في ترجمته يوصف بأنه جميل مثل الشمس، مثل الشمس من شدة بياضه وجماله. لكن الله تعالى قال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بينما مثلا بعض الصحابة كبلال وغيره كانوا يعني ضعفاء وكانوا كذا، لكن الله تعالى رزقهم الجنة. والمعنى بأن الإنسان من المهم جدا أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. قد ذكر البخاري رحمه الله تعالى الحديث الأول، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو حديث منتقد من جهة الإسناد فهو ضعيف، قد ضعفه الشيخ ناصر وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، وحسن الخلق والرضا بالقدر. والمعنى بأن الإنسان لو لم يرد في السنة ما يشير إلى الأمر بدعاء الله تعالى بحسن الخلق، لكفى ما ورد في حسن الخلق من الأحكام والفضائل والمنزلة العظيمة لمن تخلق بالأخلاق الحسنة، أن تدفع الإنسان إلى أن يدعو الله عز وجل بأن يحسن خلقه. وأيضا الحديث الآخر، حديث يزيد بن بابونس، قال: دخلنا على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقلت: يا أم المؤمنين، ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. وهذا قد جاء صحيحا من حديث هشام بن سعد لما دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسألها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. وهذه الجملة بهذا المعنى صحيحة ثابتة من هذا الحديث، وأيضا صحت من طرق أخرى أيضا. ثم ذكرت له قالت: تقرؤون سورة المؤمنين؟ قالت اقرأ قد أفلح المؤمنون. قال يزيد: فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى لفروجهم حافظون. قالت: هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمعنى بأن المسلم مطالب بأن يعتني بباطنه أكثر من ظاهره، وبمخبره أكثر من مظهره، هكذا الذي ينبغي. وعادة الناس، عادة الناس الاعتناء بالمظهر أكثر من المخبر، الاعتناء بالمظهر أكثر من المخبر. ولذلك تجد الناس الآن يتزين بعضهم لبعض، ويجامل بعضهم بعضا، ويداري بعضهم بعضا، بل قد يداهم بعضهم بعضا، كل هذا لأجل أن يظهر بصورة جيدة. لكن هناك غفلة عن القلب، غفلة عن الصورة الباطنة، غفلة عن محل نظر الرب جل وعلا، ألا وهو القلب. القلب الذي هو وعاء العقل، لهم قلوب لا يعقلون بها. والمقصود بأن الإنسان ينتبه إلى صورته الباطنة، إلى جماله الباطن، إلى أخلاقه التي تنعكس فعلا على ظاهره، وتنعكس على جوارحه، ويكثر من الدعاء. وهذا يدلنا على أن المسلم فقير إلى الله، فقير فقر ذات وفقر صفات، وأنه محتاج إلى ربه جل وعلا في كل شيء. ومن جملة ذلك أن يدعو الله تعالى بأن يحسن أخلاقه، يدعو الله بأن يحسن أخلاقه، ولذلك يعتني الإنسان بهذا. اجعل من جملة دعائك: اللهم حسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هكذا يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى، هكذا يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى. نعتذر للأخوة اللي يتابعون في تويتر، نسينا فتح الله. طيب، المقصود بارك الله فيكم بأن الإنسان يجعل من جملة أدعيته: تدعو لوالديك، اللهم اغفر لي ولوالدي، تدعو لزوجتك وتدعين لزوجك وأولادك، تدعو الله بالرزق الحلال الطيب، اجعل من جملة أدعيتك: اللهم حسن خلقي، اللهم حسن خلقي. فأنت فقير إلى ربك فقر ذات وفقر صفات، والله هو الذي بيده كل شيء، هو المانح للأخلاق، هو الواهب للأرزاق، هو المعطي سبحانه وتعالى، خزائنه ملأة. ولذلك لا يحقرن أحدكم هذا الدعاء، فهو يحتاج إلى حسن الخلق، حسن الخلق. تجد بعض الناس الآن لديه نوع من الفظاظة والخشونة والغلظة والصلف والتعامل السيء، قد يكون سبب ذلك عدم سؤاله ربه سبحانه وتعالى أن يحسن خلقه. فادعوا الله عز وجل، ادعوه بأن يحسن أخلاقكم، وهذا عام للجميع، لمن كان صاحب خلق حسن أو لمن هو فاقد لبعض الأخلاق الحسنة. نعم.
قال: باب ليس المؤمن بالطعان. قال: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال: أخبرني ابن أبي الفديك عن كثير بن زيد عن سالم بن عبد الله قال: ما سمعت عبد الله رضي الله عنه لاعنا أحدا قط ليس إنسانا. وكان سالم يقول: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا الفزاري عن الفضل بن مبشر الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ولا الصياح في الأسواق. قال: وعن عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها: وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الحسن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبيد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: الأم أخلاق المؤمن الأم أخلاق المؤمن الفحش. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثني محمد بن عبيد الكندي الكوفي عن أبيه قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لعن اللعانون. قال مروان: الذين يلعنون الناس.
حسنت. قال رحمه الله تعالى: باب ليس المؤمن بالطعان. ليس المؤمن بالطعان. وقد أورد المصنف رحمة الله عليه تحت هذا الباب مجموعة من الأحاديث التي تشير إلى أن الطعن واللعن والبذاءة والفحش هذه ليست من أخلاق المؤمنين، فالله جل وعلا أمر المؤمنين بأن يقولوا القول الحسن. قال الله جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. وقال جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. الله جل وعلا بيّن بأنه ما يلفظ من قول إلا وهو مسجل على الإنسان وسيحاسب عليه، إن كان خيرا فله وإن كان شرا فعليه. قال جل وعلا: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدأ وأعاد في قضية اللسان، وبين بأن المؤمن ليس بالفاحش ولا بالمتفحش ولا بالبذيء ولا بالسباب ولا باللعان، وإنما المسلم طيب القلب ذرب اللسان لا يقول إلا الخير. ولذلك عند الترمذي من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاه بجملة من الوصايا، ومن جملة ذلك قال له في آخر الوصايا: أمسك عليك هذا. فقال معاذ: أمسك عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. قال معاذ: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وشك الراوي، قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يبلغ بها كذا وكذا، ثم قال: وإن الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا عافانا الله وإياه. والمعنى بأن الإنسان إذا عد كلامه من عمله حاسب نفسه، أما إذا لم يعد الإنسان كلامه من عمله فسيترك للسانه العنان، يلغ في أعراض الناس ويلغ في الخطايا، وسيحصد عليه الشر، نسأل الله العافية والسلامة. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاؤه الشجعان. والمعنى بأن الإنسان يجب عليه أن يحذر من لسانه، ولا يجوز له أن يطلق العنان للسانه ويقول ما شاء. فاللسان هذا إما يورد الإنسان النار وإما أن يرفعه في الجنة. ولذلك ما من صباح إلا والجوارح تكثر اللسان، تقول: إنما نحن بك، فإن اعوججت اعوججنا، وإن استقمت استقمنا. والإنسان مخبوء تحت لسانه. إذا أردت أن تعرف عقل الإنسان وتعرف يعني قلب الإنسان وتعرف ما خفي عنك من هذا الإنسان فانظر إلى لسانه، فكل إنسان مخبوء تحت لسانه، مخبوء تحت لسانه، والإنسان ما دام أنه يحبس الكلمة فإنه يملكها، فإذا خرجت ملكته وسجلت في صحائف عمله، فإما أن تسود الصحيفة وإما أن تبيض الصحيفة على ما خرج من لسانه، على ما خرج من لسانه. ومما يقع فيه كثير من الناس الطعن والعياذ بالله، والسب والشتم واللعن والسخرية والاستهزاء وغير ذلك، ولذلك نبه الله جل وعلا ذلك في كتابه العزيز وحذر من هذا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. النبي عليه الصلاة والسلام حذر كثيرا من حصائد الألسن، حصائد الألسن. ولذلك المؤمن الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا لا يتصور أبدا منه أن يكون سبابا لعانا شتاما. لماذا؟ لأنه يقرأ القرآن ويقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويتلقى الأحكام الشرعية، يسمع خطبة الجمعة ويسمع الدرس والموعظة ويقرأ هذه الأحكام الشرعية، ولا يمكن أبدا أن يجتمع مثل هذه الأخلاق الردية مع ما عند الإنسان من الإيمان، الإيمان. ولذلك ينقص من الإيمان، ينقص من إيمان العبد على قدر ما يقع في مثل هذه الأخلاق السيئة. قال: باب ليس المؤمن بالطعان. والطعان صيغة مبالغة من الطعن، من الطعن. ولذلك قال سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، سالم ابن عبد الله ابن عمر قال: ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط، ليس إنسانا. يقول سالم بن عبد الله: ما سمعت أبي يلعن إنسانا قط، ما أذكر أنني سمعته في يوم من الأيام لعن أحدا إلا إنسانا واحدا. جاءت الروايات الأخرى مصرحة بخادم لعبد الله بن عمر تأخر عليه أو تصرف تصرفا خاطئا فلعنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وكان سالم يقول: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. لا ينبغي يعني لا يجوز، وليس معناه لا ينبغي على التخيير والإباحة، لا، هذا مثل قول الله عز وجل: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فما هنا قال ما ينبغي أو لا ينبغي يعني يحرم ولا يجوز للمؤمن أن يكون لعانا، واللعن معناه الطرد عن رحمة الله عز وجل، فهو دعاء. لما تقول لفلان لعنك الله فأنت تدعو عليه بأن يطرده الله عز وجل من رحمته، من رحمته. ولذلك المسلم المؤمن ليس باللعان. جاء في رواية أخرى أن ابن عمر رضي الله عنه أعتق هذا الغلام الذي لعنه كفارة للعن الذي صدر منه، كفارة للعن الذي صدر منه. ولذلك المسلم ليس بالطعان ولا باللعان، وإن كان الطعن ينصرف إلى نوع من الأعمال، إلا أن اللعن أشمل. فاللعن هو يكون في معنى الطعن، والطعن قد يكون في معنى خاص، قد يكون في معنى خاص. فالطعن قد يكون في الأنساب، وقد يكون أيضا في الأعراض. فمن الناس مثلا من يطعن الآخرين في أنسابهم، يقول فلان من القبيلة الفلانية أو فلان من العائلة الفلانية على سبيل الغمز، يغمز يقول هؤلاء يعني ليسوا بكذا وليسوا بكذا، يهون من أنسابهم ويهون من أنسابهم. يقول قبيلة فلان مغموزة مثلا، أو عائلة فلان مغموزة، أو شيء من هذا القبيل. هذا طعن في الأنساب والعياذ بالله، وهو من أمور الجاهلية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وقد يصل الأمر إلى التصنيف، يقول فلان من كذا وفلان من كذا، ويضع درجات للناس، درجات للناس، يعني هذا كذا وهذا كذا. والله جل وعلا ماذا يقول؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والناس إما مؤمن تقي وإما فاجر شقي. ولو كانت الأنساب تنفع لنفعت أبا لهب وأبو جهل بعد، أبو جهل وأصناديد قريش، من قريش خير العرب، جرثومة العرب قريش، ومع ذلك ما نفعتهم، هم في النار. ولو كانت الأنساب أو عدم النسب يضر لضر بلالا وعمارا وصهيبا وسلمانا، لكن هؤلاء كلهم رفعهم تقوى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والمعنى بأن الطعن قد يكون في الأنساب وقد يكون أيضا في الأعراض، بمعنى أن يعتدي الإنسان على أعراض الآخرين، وذلك بالقذف مثلا، يقذف الآخرين، فلان زانية، فلان زاني، فلان كذا وكذا، شيء من هذا القبيل. ولذلك المؤمن ليس بالطعان، لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ويجب على المسلم أن ينزه لسانه عن اللعن، عن اللعن. وأحكام اللعن كثيرة، أحكام اللعن كثيرة، منها أولا يجوز لعن من لعن الله عز وجل في كتابه، ومن لعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، ألا لعنة الله على الظالمين، على الكافرين، على الجاحدين، على الفاسقين مثلا، هذه لعنة جاءت في القرآن. كذلك ما جاء في السنة، لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، ولعن الذي يغير منار الأرض، وشيء من هذا القبيل مما ورد، هذا يسمى اللعن العام. أما لعن المعين فلا يجوز ويحرم إذا كان على مؤمن، فلا يجوز للإنسان أن يلعن معينا بعينه. ولذلك لعن المعين من المؤمنين كقتله، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. وما لعن إنسان آخر إلا ارتفعت اللعنة إلى السماء، إلا ارتفعت اللعنة إلى السماء، والسماء لا يرفع لها إلا العمل الصالح، إليه يرفع العمل الصالح، إليه يرفع، إليه يصعد الكلم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولذلك الكلام الخبيث لا تفتح له أبواب السماء، ما تفتح له أبواب السماء. فهذه اللعنة التي وجهت إلى مؤمن أو إلى مسلم تغلق أمامها أبواب السماء، ثم تنزل إلى أبواب الأرض السبعة، الأراضي سبعة، تنزل إلى أبواب الأرض فلا تجد لها مسلكا، ثم تذهب يمينا، ثم تذهب شمالا، ثم تذهب إلى من لعن، فإن استحقها وإلا عادت على قائلها، إن استحقها وإلا عادت على قائلها. وقد صحت بهذا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا زاجر ورادع لمن عنده أدنى ذرة إيمان أو مسكة عقل أن يبتعد عن اللعن، يبتعد عن اللعن. كيف يرضى الإنسان أن تعود اللعن عليه والعياذ بالله؟ فلا يجوز للإنسان أن يلعن إنسانا ولا دابة، ولا يلعن برغوثا ولا بعوضة، ولا يلعن سيارة ولا بيتا، ولا يلعن شجرة، لا يجوز للإنسان أن يلعن هذه الأشياء. أما اللعن العام الذي ذكرته قبل قليل هذا عام، بالنسبة للعن غير المسلم المعين هذا مما اختلف العلماء فيه على قولين، والراجح عدم لعن غير المسلم المعين، لا يجوز حتى غير المسلم المعين أن تلعنه بعينه، هذا قول جماعة من السلف من أهل السنة والجماعة، قالوا لأنك ما تدري بماذا يختم له، ولذلك منعوا من لعن غير المسلم بعينه، ما يلعن المسلم غير المسلم بعينه. والمقصود بأن الإنسان يجب عليه أن يطهر لسانه عن اللعن، أن يطهر لسانه عن اللعن، إلا من لعنه الله ولعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إنما هو على سبيل العموم كما ذكرت لكم وقد جاءت بهذا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية جاءت بهذا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وأيضا الإنسان يبتعد عن لعن مثلا دوابه أو الحيوانات مثلا. وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر في الحج فركبت امرأة من الأنصار ناقة لها فالناقة لم تتحرك فزجرتها فلم تنزجر ثم لعنتها فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تصحبنا ناقة ملعونة لا تصحبنا ناقة ملعونة. قال الراوي فأخذ ما عليها من متاع ثم تركت لا يتعرض لها أحد لا يتعرض لها أحد. وهذا لا يعني بأنه لا يجوز الانتفاع بها بل يجوز الانتفاع بها ببيعها وبذبحها أو بنحرها وأكل لحمها. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصحبنا ناقة ملعونة. وأيضا عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر يقول الراوي كنا نعتقب البعير الخمسة والستة والسبعة يعتقبون البعير الواحد. يقول فركب رجل عقبته يعني دوره فقال للبعير شأ يعني يزجره فلم ينزجر فقال لعنك الله. فقال من لاعن البعير أو من اللاعن من لاعن الدابة؟ قال أنا يا رسول الله. قال اتركها لا تصحبنا ناقة ملعونة. فإذا كان لعن الدواب محرم كيف الآن شخص يلعن الآخرين؟ بل وللأسف الشديد الآن اللعن داخل البيوت اللعن داخل البيوت. الزوج يلعن زوجته والزوجة تلعن زوجها والأب يلعن أولاده أو قد يلعن خدمه والعياذ بالله. بل بعضهم يلعن سيارته إذا تعطلت عليه مثلا يلعن سيارته. وللأسف الآن أصبح اللعن عاد على ألسنة كثير من الشباب حتى يعني في قضايا اللعب واللهو تجد اللعن على ألسنة كثير من 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 الشباب. نسأل الله لنا ولهم الهداية. هذا لا يجوز. هل يرضى الإنسان أن تنزل اللعن عليه؟ الآن ما تدري هذا الذي لعنته هل يستحق اللعن أم لا؟ فهذه اللعنة إذا ما استحقها من وجهت إليه ستنزل عليك ستنزل عليك وعلى أم رأسك أنت أيها القائل. فيجب على الإنسان أن ينزه لسانه وأن يطهر لسانه من ألفاظ اللعن وأن يعود لسانه الخير. فبدل أن يقول اللعن يقول هداه الله أو هداه غفر الله له أو غفر الله لي وله. هكذا ينبغي بل يجب على الإنسان أن يعود لسانه. وفي حديث عبد جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يحب الفاحش المتفحش ولا الصياح في الأسواق ولا الصياح في الأسواق. إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. هذا الحديث الذي أورده البخاري في الأدب المفرد ضعيف من هذا الطريق لكن صح من طريق آخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. وفي لفظ جاء في الصحيح متى رأيتيني فاحشا متفحشا؟ قال لعائشة رضي الله عنها حينما طرق رجل الباب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ قال فلان. قال بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. جاء في لفظ بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة. فلما دخل هش له النبي عليه الصلاة والسلام وأكرمه وأعطاه. فلما خرج قالت عائشة يا رسول الله تقول عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام قلت بئس أخو العشيرة وهششت له أو كما ورد. فقال يا عائشة متى علمتيني أو رأيتيني فاحشا أو متفحشا؟ إن من شرار الناس من يتقى شره بمثل هذا إن من شرار الناس من يتقى شره بمثل هذا. وكان هذا من المؤلفة وقيل بأنه كان سليط اللسان وقيل بأنه كان من المنافقين. وذكر بأنه ارتد وأتي به إلى أبي بكر أسيرا أتي به إلى بكر أسيرا بعد ذلك. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال صح عنه أنه نهى المسلم أن يكون فاحشا متفحشا، قال إن الله لا يحب، وفي هذا إثبات صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، جريا على قاعدة أهل السنة والجماعة في قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جاء ذكر المحبة صفة لله عز وجل في القرآن والسنة والإجماع منعقد على إثبات هذه الصفة على ما يليق بجلال الله. إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، قيل بأن الفاحش والمتفحش بمعنى واحد، وإنما ذكر هذا للتأكيد. وقيل بأن معنى الفاحش في نفسه، المتفحش المتكلف الفحش والعياذ بالله، والفحش مأخوذ من الكثرة، يقال دم فاحش يعني كثير، أو نجاسة فاحشة يعني كثيرة. والمعنى أن الإنسان لا يجوز له ولا يحل له أن يكون فاحشا كخلق من الأخلاق يتخلق بها، ولا يكون متفحش يتكلف التفحش والعياذ بالله، وذلك من الكلام السيء أو الكلام الذي فيه إساءة إلى الآخرين كالسباب واللعان والشتم والتجديع وغير ذلك من الألفاظ السيئة التي لا تليق بالمسلم، لأن المسلم يؤمن بالله وباليوم الآخر ومؤمن بكتابه ومؤمن بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو مطيع لله ولرسوله. فإذا نزع إلى الفحش هذا فإنه نزع إلى غير ما جاء في القرآن والسنة، ولذلك الله عز وجل لا يحب الفاحش ولا المتفحش. قال ولا الصياح في الأسواق، ولا الصياح في الأسواق. الصياح جاء في حديث آخر صحيح في ذكر صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة أنه ليس سخاب بالأسواق، والسخاب هو الصياح، والصياح هو السخاب، والمعنى الذي يرفع صوته على الناس بالسب أو اللعن أو الشتم أو العذل أو غير ذلك مما هو يتنافى مع أخلاق المسلم. فالمسلم ليس بالصياح ولا بالسخام ولا بالذي يرفع عقيرته على الناس سبا وتجديعا وشتما ولعنا. ولذلك ذكر الأسواق هنا ذكر الأسواق لأن الغالب أن الفحش والتفحش والسب إنما يكون في الأسواق. فانظر إلى أحوال الباعة مثلا، وانظر إلى أحوال أهل السوق، تجد عندهم شيء من هذا القبيل، تجد عندهم شيء من هذا القبيل، يصيحون على الناس ويرفعون أصواتهم على الناس، وربما صحب ذلك لعن أو شتم أو سب أو تجديع أو شيء من هذا القبيل. فالله جل وعلا لا يحب الفاحش ولا المتفحش. وهل يرضى الإنسان أن يكون ممن لا يحبه الله عز وجل؟ لا، ما يمكن أبدا، ولا يتصور أن مؤمنا لا يسعى إلى محبة الله. فإذا أردت أن يحبك الله عز وجل فابتعد عن الفحش والتفحش والبذاءة والسب واللعن والطعن، الطعن في الأنساب، الطعن في الأعراض، التقليل من الناس، السخرية، الاستهزاء وغير ذلك من الأخلاق السيئة. وحديث عائشة رضي الله عنها أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا السام عليك. وتعلمون بأن المدينة كان فيها ثلاثة قبائل أو ثلاث قبائل من اليهود، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، ويهود كانوا يتواصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان ربما استجاب لدعوتهم إذا دعوه، وكانوا يحاورون النبي صلى الله عليه وسلم ويجادلونه. فجاءوا النبي عليه الصلاة والسلام في بيته فقالوا السام عليك. السام عليك، حذفوا حرف اللام فتغير المعنى، فتغير المعنى. فالسام هنا معناه الموت، السام معناه الموت. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الحبة السمراء، أن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت، إلا السام يعني الموت. فهم قالوا السام عليك يعني الموت عليك، حذفوا حرف اللام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ وعليك. عائشة رضي الله عنها سمعت هذا الكلام من وراء النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذتها الغيرة والحمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم، وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. وهذه هذا من عائشة رضي الله عنها غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن منا لا يغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أقرها على الزيادة، ولو اكتفت بقول وعليكم لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة. فعائشة ردت وزادت، قالت وعليكم، قالت وعليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة، يعني ترفقي، ترفقي يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. فقالت عائشة رضي الله عنها أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم، رددت عليهم، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في، ولا يستجاب لهم في. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة رددت عليهم، قلت وعليكم، وهذا من كمال أدبه ورفعة أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا، ولم يكن بذيئا صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما رد عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم وعليك، اكتفى بها. ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه أن الله تعالى يستجيب للنبي عليه الصلاة والسلام فيهم ولا يستجيب لهم في النبي عليه الصلاة والسلام، فهم إذا دعوا على النبي عليه الصلاة والسلام لا يستجيب الله جل وعلا لهم في النبي عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا قال والله يعصمك من الناس. ولذلك هذا مما يفرح المسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يصله شيء من الأذى أو من دعوات غير المسلمين عليه أبدا. اطمئنوا في هذا الأمر، لا يمكن أن ينال النبي عليه الصلاة والسلام شيء من هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة بأن تترفق وأن لا تزيد على الدعاء. وأحيانا قد ينقلب المظلوم إلى ظالم، متى؟ إذا زاد في الاقتصاص، إذا زاد في الاقتصاص، إذا أراد أن يأخذ حقه فزاد. يعني مثلا لو شخص مثلا قال لك السام عليك وقلت وعليكم انتصفت، انتصفت، لكن إن زدت بلعنه وبسبه وبسب أبيه وأمه انقلبت من كونك مظلوما إلى كونك ظالما، إلى كونك ظالما. ولذلك في سنن أبي داود من حديث عائشة لما سرق سارق منها شيء دعت عليه، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبخي عليه، والمعنى لا تخففي عنه من العذاب الذي سيناله يوم القيامة. فالسارق جزاؤه عظيم عند الله، فإذا المسروق منه دعا عليه وأكثر وتجاوز خفف الله عنه من العذاب على قدر ما انتصر هذا المظلوم أو المسروق منه من هذه الدعوات، من هذه الدعوات. وفي هذا الحديث حقيقة مجموعة من الآداب والمسائل والأحكام، منها حلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إنه سمع الهجر من القول والسب، ومع ذلك أخذ بالحلم وبالتؤدة، ولم يرد عليهم بالقول الغليظ الفاحش، وإنما قال وعليكم. الأمر الثاني حسن أدب النبي عليه، أو حسن تأديب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزوجته عائشة، وهذا يشير إلى أن الزوج ينبغي له أن يعتني أيضا بأخلاق زوجته، وإذا لاحظ شيئا ذكرها وعلمها وأرشدها ووجهها. الأمر الثالث النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على عائشة غيرتها، ما أنكر عليها غيرتها، وإنما أنكر ماذا؟ زيادة دعائها عليهم. ولو أنها اكتفت بقول وعليكم لا كان ردا جميلا، ردا جميلا. ولذلك المسلم حتى في ردوده مع الآخرين يكون على يعني أدب وعلى ذوق حتى في ردوده. وانظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر أن تحريف الكلام هذا من شأن بني إسرائيل، ولذلك كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه وكانوا يتلاعبون بالألفاظ، مثل ما جاء في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا واسمعوا. لأن راعنا في لغة العرب كلمة سليمة لها معنى جميل، لكن عند بني إسرائيل كان لها معنى آخر، ولذلك كانوا يقولون راعنا ويضحكون. فالله جل وعلا أمر المسلم بأن يستبدل هذه الكلمة بكلمة أخرى لا تحتمل إلا معنى واحدا سليما، قال انظرنا انظرنا. وكذلك السام هذا، حيث إنهم حذفوا حرف اللام فتغير المعنى، فتغير المعنى. والمقصود بأن المسلم ليس بالفاحش ولا بالمتفحش، وأيضا يبقى المسلم مسيطرا على تصرفاته حتى في أحلك الظروف وفي أصعب المواقف، حينما يشتم أو يسب فإنه لا يعني يتجاوز ولا يكون فاحشا. وللأسف الشديد يوجد من الناس من يختبر في مثل هذه المواقف، فتجده مستور الحال، حتى إذا استفز وأغضب ظهرت شخصية أخرى لهذا الإنسان، ظهر لعانا شتاما سبابا قاذفا والعياذ بالله، متهتك من كل خلق حسن أبدا. وهذا كثير في الناس وللأسف. ولذلك الإنسان يختبر في مثل هذه المواقف، يختبر في مثل هذه المواقف. وقد كان بعض السلف سبه رجل فقال: هذا امتحان واختبار، هذا امتحان واختبار. ثم رد عليه ردا جميلا وحسنا، فقال: ما الذي جعلك لا ترد علي بمثل ما قلت لك؟ فذكر له بأنني في حال امتحان واختبار، يعني وأني أردت أن أري الله عز وجل حسن خلقي أو كما ورد. الحديث الآخر حديث عبد الله عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس المؤمن، يعني هذا نفي للصفات السيئة في المؤمن، فالمؤمن لا يجوز له ولا يحل له أن يتخلق بهذه الأخلاق السيئة. ليس المؤمن بالطعان، ذكرت لكم الطعان، من هو الطعان؟ من هو الطعان؟ ها؟ الطعان الذي نعم يسب الآخرين بالطعن في أنسابهم وأعراضهم أيضا. ليس المؤمن بالطعان، والطعان صيغة مبالغة، يعني كثير الطعن، كثير الطعن. لكن قد يصدر من المؤمن يعني مرة طعن أو مرة لعن، لكن هذا هو شأن بني آدم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فقد يصدر من الرجل التقي النقي، يصدر من الصديق، يصدر من الولي من أولياء الله الصالحين كلمة مثلا لعن أو سب أو شتم، لكنها ليست ديدا له وليست طبع ولا عادة، وإنما هي فلتة من عذبة لسانه مرة أو مرتين، هذا غير معني، ليس معنيا هذا النوع من الناس. ولذلك أبو بكر الصديق وهو سيد الأولياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام وخير الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد جميع الأنبياء، صدر منه لعن مرة واحدة كما سيأتي معنا بعد قليل. ولذلك ذكر هنا على صيغة، ذكرها بصيغة المبالغة، يعني كثير الطعن، كثير الطعن. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، يعني كثير اللعن، وهي أيضا صيغة مبالغة، لأن المؤمن قد يلعن من لعنه الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وغير ذلك مما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا لعنة الله على الظالمين؟ ألا لعنة الله على المجرمين مثلا الفاسقين؟ ولكن أن يكون الإنسان لعانا لغيره كما ذكرت فيما سبق من التفصيل، فهذا لا يليق بالمسلم، ليس المسلم باللعان وبالطعان ولا اللعان. ولا يجوز للمسلم أن يكون اللعن على لسانه، لا يلعن إنسانا ولا يلعن جمادا ولا يلعن نباتا ولا يلعن حشرة، ها، ولا يلعن شيء مما يعني هو من مخلوقات الله عز وجل إلا من لعنه الله أو لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد في الحديث لعن العقرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله العقرب، ما تركت نبيا إلا لدغته أو كما ورد. قال ولا الفاحش. الفاحش، والفاحش هو سيء القول الذي يقول الفحش، الذي يقول الفحش. والفاحش هذه تأتي على معاني، تأتي على معاني، تأتي بمعنى الزنا. قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وتأتي بمعنى اللواط أيضا، كما جاء في قول الله تعالى أتأتون الفاحشة، أتأتون الفاحشة، يقول لوط عليه السلام. وتأتي أيضا بمعنى الذنب الذي هو حد من الحدود أيضا، وتأتي بمعنى الأقوال السيئة من السب واللعن والشتم وغيرها مما مضى. والفحش أيضا يكون بذكر مثلا بعض مقدمات الجماع، مثلا يذكرها الإنسان، مثل كما قال جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال بعض أهل العلم الرفث هنا هو الفحش من القول وليس هو الجماع، هذا قول، قال هو مقدمات الجماع، كان يذكر بعض الأشياء فيتجنب المسلم هذا ولا يكون فاحشا. والفاحش مما يتقى، لأن المؤمن لا يجاري الفاحش بما صدر منه. ثم قال ولا البذيء. البذيء هو السيء، سيء القول من البذاءة، وهو الإنسان الذي تصدر منه الأقوال من دون تفكر ومن دون تروي ومن دون تأمل، وإنما بذيء اللسان يقول كل شيء سيء في الآخرين، ولذلك هو لا يحتشم ولا يحاسب نفسه، بل لسانه مشتمل على قاموس أو جميع المفردات في قاموس السوء والشتائم والعهر مثلا، هذا هو البذيء. ولذلك الناس يتقون بذيء اللسان الذي لا يفكر فيما يقول، فهو ينتقي أسوأ ما في قاموس الألفاظ من بذاءات ويوجهها إلى الآخرين. هذا لا يليق بالمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، ويعلم بأنه موقوف بين يدي الله، ويعلم بأن هذا مما حرمه الله ومما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. لا ينبغي يعني لا يجوز، ويحرم لذي الوجهين أن يكون أمينا، أن يكون أمينا. وذا الوجهين هو الإنسان الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يعني يأتي قوما بوجه ويذهب إلى آخرين بوجه آخر، وهذا هو المنافق، وهذا هو المنافق. قال جل وعلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فالمنافقون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يأتون النبي عليه الصلاة والسلام بوجه، يظهرون الإسلام والإيمان ويشهدون الجمع والجماعات، فإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. ولذلك يأتون النبي صلى الله عليه وسلم بوجه، ويأتون الكافرين بوجه، كذلك المنافق، كذلك المسلم المبتلى بهذه الشعبة من شعب النفاق والعياذ بالله. هذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام أو أطلق عليه، قال ذي الوجهين، ذي الوجهين. فهذا يأتي أناس بوجه ويأتي آخرين بوجه آخر، ويداهن هنا وهناك، يداهن هنا وهناك. ولا يخفاكم بأن هناك فرق بين المداراة وبين المداهنة. أما المداراة فهي تقديم الدنيا لأجل دنيا، أو لأجل حماية دين، أو لأجل حماية دين، هذه تسمى المداراة. ولعلكم تذكرون قبل قليل ذكرت حديث عائشة في الرجل الذي طرق على النبي عليه الصلاة والسلام الباب فقال من؟ قال أنا. قال بئس أخو العشيرة. فداراه النبي عليه الصلاة والسلام دفعا لشره. ولذلك الإنسان قد يداري الآخرين لأجل دنيا مثلا، أو يداري الآخرين لأجل حماية دين أو حماية طاعة وعبادة. أما المداهنة التي جاءت في قول الله عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فإنما هي تقديم الدنيا على الدين، وذلك بجعل الدنيا وذلك بجعل الدين مطية للوصول إلى الدنيا. هذا هو الفرق بين المداراة وبين المداهنة. فذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ولذلك احتجت إلى هذا التفصيل، لأن من الناس من يفهم المداراة فهما مغلوطا فيعتقد بأنها نفاق أو بأنها مداهنة، وهذا غلط. المداراة من الشرع والدين، أن تداري الإنسان حتى تدفع شره عنك، أن تداري حتى تحمي دينك. أما المداهنة فهي تقديم الدين على حساب الدنيا، تقدم الدين مطية لأجل أن تصل إلى أغراض دنيوية. هذا الذي حرمه الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المسلمين وللأسف من يتخلق بأخلاق المنافقين، فيأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، بمعنى يرضي هؤلاء بما يغضب الله ويرضي هؤلاء بما يغضب الله، أو يأتي هؤلاء على خلاف ما يقول عند هؤلاء عند هؤلاء. وهذا فيه جانب حسن وجانب مذموم. الجانب الحسن ما يتعلق بالإصلاح، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا أو يصلح مثلا. فقد يقوم بعض الناس للإصلاح بين اثنين، فيقول لجماعة أو لشخص فلان يمدحك ويثني عليك ويتمنى لك الخير ويرغب في الصلح معك، وهو لم يقل هذا. ويأتي الآخر فيأتيه بوجه آخر أيضا فيقول لفلان مثلا يثني عليك وهو يعني غير راضي عن الحالة التي وصلتم إليها مثلا أو وصلتما إليه. هذا ممدوح، هذا مما حث النبي عليه الصلاة والسلام على فعله، وإن كان أتى هذا بوجه وهذا بوجه. أما الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فهذا المستفيد المنتفع من الطرفين، أو الذي والعياذ بالله يكون نماما لأجل أن يفسد بين الفريقين أو بين الجهتين، ولذلك عقوبته في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. أما في الدنيا فتنتزع منه صفة الأمانة فليس بأمين، وأما في القبر فيعذب كما يعذب النمام. وأما يوم القيامة فالله جل وعلا يجعل له لسانين من نار، لسانين من نار، وفي لفظ وجهين من نار، جزاء وفاق، لأن الجزاء من جنس العمل. فكما أنه أتى هؤلاء بوجه.
لعلنا نتوقف، لأن نحن قلنا ما بين الأذان والإقامة للأسئلة، إن شاء الله نكمل في المجلس القادم بقية الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب. الآن الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. قل السائل: كيف يمكن تطهير القلب من آثار الذنوب بعد التوبة بحيث يصير القلب كقلب من لم يقع في شيء من تلك الذنوب؟ بالنسبة للإنسان إذا تخلص من الذنب وتاب إلى الله عز وجل منه، يجب عليه أولا الاستقامة على التوبة، وأيضا الحرص على الطاعات والعبادات والفرائض، وعليه أيضا أن يكثر من الأعمال الصالحة، وأن يستعمل ويتخذ الأسباب التي تعينه على الثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى، ومنها الرفقة الصالحة، ومنها طلب العلم الشرعي، ومنها حضور مجالس العلم والذكر، ومنها كثرة الدعاء لله عز وجل بأن يثبت قلبه على الاستقامة. ما وجه نهي السلف عن القصص والقصاص؟ نعم، بالنسبة للسلف نهوا عن القصص وعن القصاص الذين يكذبون، والمعنى بأنه نشأت ناشئة ونبتت نابتة في الزمان السابق، وأخذوا يلهون الناس عن القرآن وعن السنة وعن العلم بهذه القصص، ويأتون بالقصص المكذوبة، أو هم يختلقون ويصطنعون شيء من هذه القصص وينسجونها ويجتمع حولهم الناس. وطبيعة النفس البشرية ميالة وترغب في القصص، لأن فيها تقمص شخصيات وشيء من هذا القبيل، ولذلك نهى السلف عن ذلك. أما قصص القرآن وقصص السنة النبوية فهذا مما أمر الله جل وعلا به، قال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. النبي عليه الصلاة والسلام قص علينا جملة عظيمة من ما حصل في الأمم السابقة، سواء كانوا أفراد أو جماعات، وهذا إن شاء الله سيأتي معنا بحول الله. ولذلك المقصود بالقصص ما كان يقصه بعض الوعاظ الذين ليس لديهم علم، وإنما يجمعون أو يجلسون للناس ويقصون عليهم القصص ويتحدثون. ولا يلزم بالضرورة أن يكون هؤلاء القصاص متصفون فقط بقص القصة، وإنما قد يكونون وعاظ يجلسون للناس. ولذلك ورد أن عليا رضي الله عنه وجد قاصا يقص، فسأله بعض الأسئلة فيما يتعلق بالعلم، فلما وجده متقن أذن له. فلذلك القصاص الذين جاء ذمهم على لسان السلف يحتمل أكثر من معنى. معنى أنهم يكذبون ويختلقون القصص ويلهون الناس، والمعنى الآخر أنهم يجلسون للوعظ وليس لديهم خلفية علمية ولا معرفية على القواعد الشرعية، فيضلون الناس، وهذا مما نهى عنه السلف. ولذلك العلم إنما يؤخذ من العلماء، العلم إنما يؤخذ من العلماء، قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والواعظ قد يتسبب في إضلال الناس، وقد يتسبب في مصائب، وقد يتسبب في أمور ربما تهلك الناس. يعني عندكم قصة الذي قتل 99 نفسا في الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا ممن كان قبلنا قتل 99 نفسا، فلما سأل واعظ عابد استعظم الذنب، وهو عظيم صحيح عظيم 99 نفس استعظمها، فقاده هذا الاستعظام وهذه العاطفة إلى أن يزاحم الله في حكمه، قال: ما يغفر الله لك، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم، الله عز وجل التوبة بيده وحده، التوبة بيده، فقتله فكمل به المئة، كمل به المئة. لما سأل عالم قال: من يحول بينك وبين التوبة؟ عالم لأنه يعلم، عنده علم، يعرف بأن التوبة هذه ملك لله عز وجل. فانظر إلى الفرق بين العالم والواعظ أو القاص. كثير منهم للأسف يعني جلبوا على الأمة وأنزلوا عليها صواعق الهلاك في السابق والحاضر بسبب هذه الفتاوى الطائشة الجاهلة المتسرعة، هذا الكلام الحماسي الذي لا ينضبط، ليس منضبطا بقواعد الشرع، فيجرون على الناس الويلة. فهذا هو المقصود، بارك الله فيك.
يقول زوجتي امرأة جيدة ولله الحمد محافظة على حجابها وفروضها وتصلي الرواتب، لكن تصر على حضور زفاف أختها، نصحتها بأن تعتذر، قالت ما أستطيع، إلى آخر ما ذكر، قال لأنها لا تستطيع أن تغير المنكر. أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذه القضية أيضا الكلام فيها طويل، لكن أختصر الجواب بأن تقدر المصالح والمفاسد، فإذا كان يترتب على عدم حضورها مفسدة أكبر فإنها تذهب وتؤدي الواجب وتحرص على أن تغير إن استطاعت، وإلا ليس عليها ذنب في هذا ولا إثم. هذا باختصار، وأنا لي جواب مطول موجود إذا أردت أن يعني تستمع إليه، موجود في الموقع. يقول هل يجوز التجارة في الفحم علما بأن يستخدم لأغراض من الشواء والشيشة وغير ذلك؟ أخي الفاضل، بالنسبة للتجارة في الفحم من حيث الأصل جائز، يجوز للإنسان أن يتاجر في الفحم، يجوز للإنسان أن يتاجر في الفحم، ولا يلزم أن يسأل من اشترى منه لأي غرض، ما يلزمك. لكن إن جاءك صاحب شيشة ممن يعني له يعني يتاجر بالأرقيلة، فهذا لا يجوز لك أن تبيعه. لماذا؟ لأنك علمت بأنه سيستخدمه فيما نهى الله عنه. الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن إن جاءك وأنت لا تعلم لأي شيء ولأي غرض، يجوز لك من حيث الأصل. يقول إمام مسجدنا منذ أكثر من 5 سنوات يقرأ سورة الإنسان على 2 ركعتين في فجر يوم الجمعة بدون استثناء، هل نستمر بالصلاة خلفه؟ أولا نعم، استمر في الصلاة خلف هذا الإمام، لأن قراءة ما زاد عن الفاتحة سنة، ولا شك بأن السنة في فجر يوم الجمعة قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى بعد الفاتحة وسورة الإنسان في الركعة الثانية بعد الفاتحة. وهذا الإمام لعله اجتهد أو سمع قولا وسلك هذا المسلك، وإن كان بعض أهل العلم يشدد في هذا، وأنت الآن بالنسبة لك تصلي خلفه ولا تهجر المسجد ولا تتخذ موقف من الإمام، وعليك أن تنصحه أو أن تطلب منه أن تقرأ عليه، يعني من الفقه، وهذا يسلكه بعض طلبة العلم، أنك تقول ما رأيك أقرأ عليك مثلا كتاب من كتب الفقه، يعني لو قرأت عليه زاد المعاد مثلا، اقرأ عليه في زاد المعاد، قل أنا أحتاج أني أقرأ عليك وأنت كذا، وسيقف هو، فأنت تبعث له رسالة ما دام أنه متعنت ومصر ليطلع على ما ذكر العلماء من هذه المسألة. أما هجر المسجد وأخذ موقف من الإمام فأنا لا أنصحك بهذا. هل صحيح أن آدم هو أجمل البشر حتى يوسف لأن الله خلقه بيده؟ نرجع لتاريخ الرسالة كم؟ 26. نحن ذكرنا هذا في الدرس. عموما ذكرت أنا أحد الأقوال، قلت بأن الأقوال 3، قيل بأنه نصف جمال آدم، وقيل بأنه نصف الجمال المخلوق كله، وقيل بأنه نصف جمال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث من بكر وابتكر يقول كم الساعة؟ جماهير أهل العلم يقولون يبدأ من بداية وقت الفجر، من بداية وقت الجمعة أو بداية وقت بداية يوم الجمعة، وهو من طلوع الشمس تحسب الساعات، والساعات ليست هي 60 دقيقة، وإنما من الزوال إلى طلوع الشمس يقسم على 5 فتظهر الساعة. المالكية رحم الله فقهاء المالكية وفقهاء الإسلام عموما خالفوا الجمهور في هذا، فرأوا بأن الساعات هذه تكون من بداية الزوال إذا زالت الشمس، فعليه تكون دقائق يسيرة جدا، أما الجمهور فيرون بأن الوقت طويل. أين أهبط آدم وحواء؟ جاوبه ها؟ السائل جاوبه، خلنا نشوف تاريخه. 26 هذا بن حاكمة. هذا ذكرنا بأن هناك مسائل لا طائلة تحتها ولا فائدة من ورائها، فما فائدة معرفة أن آدم نزل على الجبل الفلاني ولا الدولة الفلانية ولا المدينة الفلانية؟ هل نذهب لنتبرك بهذا المكان؟ هل نذهب لكذا؟ ما هذا كله ما في طائل من ورائه ولا فائدة ولا قيمة يمكن يعني ينتفع بها الإنسان. ولو كان خيرا لبينه الله عز وجل، ولو كان خيرا وفيه فائدة لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. أيهما أفضل، الملائكة أم البشر؟ طبعا هذا سؤال مطروح ومذكور في كتب العلماء منذ القديم يعني، وهذا السؤال على هذا الجواب يكون باعتبارين، اعتبار عموم الخلق واعتبار الجنس. فعموم الخلق يقول العلماء بأن البشر أفضل، طبعا الصالحين المؤمنين من أهل الجنة. لماذا؟ لأنهم مكلفون بالأمر والنهي، بخلاف الملائكة. الملائكة عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون، لا يأكلون ولا يشربون وهم ينفذون الأمر فقط، فما عندهم مثل ما عند البشر من الامتحان. هذا من حيث العموم، وهذا القول الراجح. باعتبار الجنس ما يقال هذا السؤال، فجنس الملائكة غير جنس البشر، فالملائكة خلقهم الله عز وجل من نور، والبشر خلقهم الله مما وصف لكم، مما وصف الله لنا من تراب من طين. فلذلك يكون التفاضل بين الجنس الواحد، أفضل البشر الأنبياء، أفضل الأنبياء أولي العزم من الرسل، أفضل أولي العزم من الرسل الخليلان، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للملائكة أفضل الملائكة جبرائيل، وهكذا بهذه الطريقة. هل جنة المأوى والخلد وعدن واحدة؟ وأي جنة كان أهبط منها آدم؟ بالنسبة للجنة واحدة، الجنة التي في السماء واحدة، لكن لها أسماء، جنة الخلد، جنة المأوى، جنة عدن، الجنة دار النعيم، هذه كلها أسماء لمسمى واحد. وقلنا لكم في الدرس بأن آدم أهبط من هذه الجنة. أهل العلم يقولون أن النسخ لا يدخل في العقائد، هل السجود الذي كان لآدم ليس من العقائد؟ بالنسبة لما ذكرت أنا قبل قليل بمسألة السجود، الصحيح بأن السجود الذي هو الخرور إلى الأرض هذا كان موجودا في العقائد في الأمم السابقة، ولذلك آدم أمر الله جل وعلا الملائكة بالسجود له، وكذلك كان في بني إسرائيل السجود، لكن نسخ. والسجود على نوعين، سجود عبادة وسجود تحية. أما سجود العبادة هذا لا يكون إلا لله، ولذلك الملائكة عبدوا الله بهذا السجود، فهم ما سجدوا تقربا إلى آدم. كذلك والدي يوسف وإخوة يوسف لما رفع والديه على العرش وخروا له سجدا، ليس سجود عبادة وإنما سجود تحية، سجود تحية وليس سجود عبادة. ولذلك هذا نسخ في شريعتنا، كما فعل لما فعل معاذ وسجد للنبي عليه الصلاة والسلام سجود تحية منعه. أما السجود كعبادة هذا محرم في جميع الشرائع، وحرمه الله عز وجل، لأن السجود عبادة لا يكون إلا لله. فافهموا هذه القاعدة بارك الله فيكم. يقول كرم الله آدم بدخوله الجنة، كيف وسوس إبليس له في الجنة؟ وهل أدخل إبليس الجنة؟ الإبليس كان في الجنة مع الملائكة ومع آدم، لكن لما عصى آدم أهبطه الله عز وجل، هو وإبليس إلى الأرض، أهبطه هو إبليس إلى الأرض. وقيل بأن إبليس لما كفر بالله عز وجل حرمه الله عز وجل من دخول الجنة، وكانت الوسوسة خارج الجنة، خارج الجنة، وهذا ذكره العلماء وهو معنى يعني قوي. خلاص. هل يجوز أن أهدي لحم العقيقة بالكامل لقريب الذي عنده وليمة عرس أم لا؟ الجواب نعم، بالنسبة للعقيقة الغرض منها إراقة الدم لله شكرا على هذه النسمة التي وهبها، ويجوز لك أن تفعل بلحمها ما شئت، تدعو أرحامك، تتصدق بها، تهديها، الأمر واسع. وعليه يجوز لك أن تعطي قريبك الذي عنده حفلة زواج. اللهم صل على محمد. يقول هذا، نحن في أندونيسيا ندرس القرآن، عندنا يقبلون اليد وهناك من ينحني، وعندما نسحب أيدينا يقولون هذا الشيخ متكبر. هذه مسألة تقبيل يد العالم، هذه مسألة خلافية بين العلماء وفيها قولان، وهناك من العلماء من صنف فيها يعني مصنف، من صنف فيها مصنف. ولذلك إذا طبعا النبي عليه الصلاة والسلام صح أن وفد بني تميم قبلوا يديه ورجليه وتقبيل يد النبي عليه الصلاة والسلام قربة وطاعة، ولكن غير النبي عليه الصلاة والسلام من العلماء مثلا هل تقبل أيديهم أم لا، قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من منع ذلك، ومن أهل العلم من رخص في هذا، لا بشرط أن لا يكون العالم يطلب ذلك أو فيه شيء من مثلا الكبر بحيث هو يطلب ذلك. العجيب السؤال هنا معكوس، يقول يعني إذا ما قبلنا يديه اتهموه مسكين به الكبر، وهذا غير صحيح، بل يقال متواضع، يقال متواضع. على العموم العالم الكبير الذي يأمن على نفسه لو قبله مثلا أحد على يده لا حرج في ذلك، مع نصحي وتأكيدي على عدم السماح بذلك. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.